الأبرار كتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فسؤال وإن شاء الله في انتظار اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال يقول: حكم صلاة ليلة النصف من شعبان. وبالنسبة لليلة النصف من شعبان ونحن قد اقتربنا منها، فنجد ان في بعض الريف بيجتمع الناس ويصلون 6 ركعات يقرؤون فيها بسورة ياسين، السورة موزعة على 6 ركعات، ويدعون دعاء يسمى بدعاء ليلة النصف من شعبان. وهذه الصلاة كانت تسمى قبل ذلك بالصلاة الألفية، كانت تسمى بالصلاة الألفية، وكان لها هيئة، الحقيقة هيئة عجيبة. كان بعض الناس يصلوا لها 100 ركعة، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وبعد فاتحة الكتاب يقرأ ب10 مرات بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد. يبقى لما كل ركعة يصلي ركعتين، لما كل ركعة يقرأ فيها ب10 مرات سورة الإخلاص، يبقى بيقرأ سورة الإخلاص في هذه الصلاة 1000 مرة، فسميت بصلاة الألفية لهذا السبب. وأناس آخرون جعلوها 10 ركعات فقط، ركعتين، لكن يقرؤون في كل ركعة بفاتحة الكتاب و100 مرة بسورة الإخلاص، فأيضا يكون الناتج 1000 صلاة، 1000 مرة يقرؤون سورة الإخلاص، فسميت أيضا بالألفية. وبعض الناس صلى هذه الصلاة 12 ركعة، 12 ركعة يصلونها، يقرؤون في كل ركعة 30 مرة بسورة الإخلاص. وهذه الصلاة ظهرت في منتصف القرن 5 هجري في بلاد الشام، ابتدعوها في بلاد الشام، ولم يكن لها أصل قط في ديننا قبل ذلك، وأسموها بصلاة البراءة، لأن بيقول إن هي الإنسان إذا صلى بهذه الصلاة كتبت له براءة من النار. والحقيقة أن من استند إلى أن لليلة النصف من شعبان فضلا، استند إلى الحديث الذي خرجه ابن ماجة في سننه، وهو من الأحاديث المنتقدة على ابن ماجة كما هو معلوم عند أهل التخصص، أن المولى سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان. سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخي؟
الله يحفظك.
عامل ايه؟
ربنا يحفظك.
بقول لك يا شيخنا، دلوقتي بالنسبة لك الغردقة،
بالنسبة لايه؟ معلش الصوت، ممكن ترفع الصوت شوية بعد اذنك؟
قرية. فبالنسبة شيخ في قرية داخل فيها، فبالنسبة لها شغلها حرام ولا حلال؟
قرية ايه حضرتك؟
حضرتك رتال.
قرية ايه بس بعد اذنك؟
وطرابزونات وبلفنات.
قرية ايه حضرتك؟
قرية سياحية. فهل فيها الشرع حلال ولا حرام الشغل فيها يعني؟
القرية السياحية دي عبارة عن ايه؟
قرية حضرتك، قرية زي فندق كده. يعني لسه من شهاد.
طيب يعني فندق بيتم انشاء، الفندق ده فيه بار بتاع خمره وحاجات زي كده؟ يعني فيه بار للخمره؟
فيه.
طيب وانت حضرتك بتقوم بانشاءات في قلب الفندق ده؟ طيب حاضر حاضر،
شكرا.
شكرا لله. حاضر. بالنسبه لي، طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
ما حكم الحلزون في
انت حضرتك من المغرب العربي؟
من المغرب ان شاء الله.
مش انتوا على مذهبكم مالكي؟
مالكي.
طيب ما انت على مذهب الامام مالك الحلزون ما فيش في حاجة
عادي ان شاء الله.
طيب امال بتسأل ليه؟
انا اريد ان اعرف حكم الحلزون لانني ابيع فهمتين.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبالنسبة لصلاة النصف من شعبان هذه الصلاة لم يدل عليها دليل، وهذه الهيئة لم ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يجوز أن نعبد ربنا سبحانه كيف نشاء، ولا يجوز أن نبتدع من العبادات ما نشاء، وإنما نعبد الله سبحانه على النحو الذي يريد. لذلك أول الأصول في منهج دراسة الفقه، أول شيء بتتحدث عن دليل المشروعية. إيه الدليل على مشروعية هذه العبادة؟ ما هو الدليل؟ أن الله سبحانه أذن لك أن تؤدي هذه الشعيرة. ما هو الدليل؟ أن ربك سبحانه تعبدك بهذه العبادة. لذلك ده أصل هام، دليل المشروعية لابد أن نبحث عنه قبل أداء العبادة. ومن ثم فما هو الدليل على أداء هذه الصلاة على هذه الكيفية؟ حتى اللي بيقول حديث ليلة النصف من شعبان، طب يا سيدي أنت هتحسن هذا الحديث، الحديث قال لك تصلي 100 ركعة، في كل ركعة تقرأ بعشر مرات بسورة الإخلاص، أين هذا في الحديث؟ والحديث هذا كما ذكرنا مما انتقد على ابن ماجه أنه خرجه، انتقد هذا الحديث عليه من العديد من الحفاظ، حتى البصري في الزجاجة في تخريج أحاديث ابن ماجه انتقده عليه كما هو معلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا دكتور معاك أحمد أبو الليل من طنطا.
أهلا وسهلا، اتفضل.
حضرتك يا دكتور أنا عايز أعرف الأحاديث التي تدل على الإسبال والإسبال.
الأحاديث تدل على على تحريم الإسبال؟
تحريم الإسبال. والدل على الإسبال.
والدل على إيه؟
والدل على الإزدال
النقاب المرأة
أصدر توبي.
ماشي حال
ماشي
شكرا لله. فأرجو أن ننتبه لمثل هذه الأمور. الحقيقة بعض الناس بينحى منحى خطير جدا، ان يقول ما حتى الحديث لو ضعيف يعمل به في فضائل الاعمال، ويأخذون بما ورد عن الامام احمد في هذا المقام. الامام احمد له شروط في هذه المسألة، وبغض النظر عن الدخول فيها فان هذا التطبيق خطأ. ثم نعمل بالحديث في فضائل الاعمال، طب هي اداء الصلاة وتعبد المولى سبحانه وتعالى بعبادة من فضائل الأعمال؟ أبدا، بل إنك تعبد ربك سبحانه وتخالف أصلا اجتمع عليه علماء الإسلام، أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، كما أن الأصل في المعاملات الحل. ومن ثم فينبغي أن ينتبه إلى ذلك قبل ما تعبد ربنا، شوف يجوز تفعل هذه العبادة أم لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
ربنا يحفظك.
حضرتك سألت سؤال المرة اللي فاتت، بس أنا بنتي سمت ملك بدون ما أعرف، وقريت فتوى على النت إنه لا يجوز تسمية الفتاة بملك.
نعم.
لما في ذلك من مضاهات المشركين الذين وصفوا الملائكة إناثا، وقريت آية قرآنية تحت وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فمش عارف يعني حضرتك، بس هل يجوز التسمية بالاسم هذا ولا غير الاسم؟
والله يا اخي الحبيب اللي حضرتك، بالنسبة لو استطعت تغير الاسم فلا بأس، لكن بالنسبة ان انت بتضاء المشركين ده اصلا لم يكن بنيتك ولا جال بخاطرك. انت معايا حضرتك؟ يعني حضرتك. المعتقد الفاسد اللي ذكرته كانت بنو مليح من العرب تعبد الملائكة، وانت طبعا لا ضرب خلدك هذا الامر نهائيا ولا مرة بذهنك. معايا حضرتك؟
طيب بس عشان لو في شبهه ولا شيء يروح بس يعني من الاولى ان انا اغيره يعني ولا
والله انا بقول احنا عندنا اسماء كثيره محتاجه تتغير، زي ما قلنا زي اسم اسلام، هو اسمه منتشر جدا واخد بال حضرتك، واسمه مؤمن مش كده، اسماء اللي هي اسماء التزكيه تمام.
طيب
وتقي الدين ونور الدين وعماد الدين والى اخره زي ما انت فاهم يعني. وعلى الرغم من ذلك اهي ماشية وخلاص، لو تيسر ليك تيسر، لم يتيسر فلا بأس ان شاء الله، لكن ينبغي ان احنا نحسن الانتقاء الاسم. يعني بيطلع موضة كده يقول لك دنا وجنا ومعرفش ايه، ويقعد يهود لك من القرآن ايات سبحان الله لم يتسمى بها الصحابة ولم يسمي التابعون ابناءهم بها ولا غير ذلك. فبنخترع الحقيقة هذه الاشياء، ويعني نسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مش واضح معذرة.
أيوة يا شيخ لو سمحت. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أيوة يا شيخ عايز أسأل لو سمحت عن ليا جوز أختي شغال تاجر.
شغال إيه؟
تاجر.
آه.
بيبيع ملابس جاهزة وكده.
فهو
لو ساعات بيجيله يعني شغل وكده، ناس بتجيب له شغل ساعات بيورينه الشغل دوت من الزينة سايقين وكده فبيبيعوه لناس، فهو ساعات الناس بتيجي تبيع له فبيشتري منهم، لو عرف صحابه بيرجعه لصحابه وبياخد حسنته. ما مش عارف صحابه بياخده وبيبيعه هو.
يعني هو حضرتك عارف ان الشغل ده مسروق؟
هو بيعرف مصدره جاي منين. لو عرف صاحب الشغل دوت اللي بتاخد منه دوت، لو عرف مصدره فين، لو عرف صاحب المصلحه دي بيروح له وبيديها له وبيرزق منه. ما عرفش مكانه مثلا وما قدرش يوصل لها صاحب الحاجه فبيبقى اشتراها فبيبيعها بقى لنفسه بقى. فيعني يا ريت الله يخليك.
هو ده غير جائز، بس انا هفصل لك ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حازم شمال معايا؟
ما حضرتك اتفضلي.
ايوه لو سمحت، انا كنت متجوزه من 10 سنين وجوزي كان جاي مره قبل كده. وبعدين هو كان معاه ولد وبنت، فالولد والبنت دول مع والدتهم متربين مع والدتهم. فهو دلوقتي ولد بقى 15 سنه عايز يجيب يعيش معانا. وانا ليا ولد وبنت وبعدين التربية مختلفة، وهناك كان في يعني في بيئتهم المغتربين شوية تساوي، فبقول له هو ابنك دلوقتي غريب عني، ما يصحش ان انا اكون انا وهو في بيت واحد، وهو طول من الساعة 8 الصبح للساعة 11 بالليل في الشغل، وكمان عايزة اربي وعايزة اخد راحتي في بيتي وعايزة اربي عيالي بطريقة معينة وحفظهم القرآن ومشيهم كده، فهو معترض. هو معترض. فدلوقتي بقى عمال كل شويه يهددني يقول لي لا انا هجيبه واخواتي ركز في الحيطه وعامل لي مشاكل في البيت وكده، فانا اعمل ايه؟
انت حضرتك بالنسبه للولاد دول ولاد حضرتك من زوجك دوت مش كده؟
لا ولاد زوجي.
لا انا بتكلم على ولادك انت. انا فاهم. فالولد والبنت اللي عندك دول ولادك انت من زوجك اللي معاكي؟
اه.
طيب حاضر.
هو اساسا بينا زيارات. العيال بييجوا زيارات، بس كل ما بييجوا زيارات بيعملوا مشاكل. فانا مش عايزاهم ان هم يعملوا مشاكل، وخصوصا ان هم يعني تربيتهم غير تربيه اولادي خالص. وكمان انا مش عايزه ابقى سن 15 سنه ده كبير ان هو يقعد معايا في قلب بيت واحد في قلب
شقه. بس هو معلش، هو ده تحريمه عليك زي تحريم ابنك بالظبط.
ايه؟
هو متحرم عليك زي ابنك.
هو متحرم عليا؟
ايوه.
يعني ما ينفعش ان هو
ابن زوجك ده حضرتك زي ابنك بالظبط، تحريمه عليك زي تحريم ابنك. معايا حضرتك؟ ما هوش اجنبي.
اه.
لا ده
يعني عادي يقعد معاها ولا
ده زي ابنك بالظبط. يعني حضرتك انت بالنسبه له متحرم عليه تحريم امه، وحضرتك متحرم عليه زي بالظبط زي ما ابنك متحرم عليك هو متحرم عليك. معايا حضرتك؟ فانا هفصل الاجابه ان شاء الله دلوقتي باذن الله. حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضل حضرتك يا شيخ، انا والدي توفى وساب لي مبلغ من المال ميراث يعني. وانا ما بعرفش في التجاره يعني، ماليش حد يتاجر بالفلوس ديت، وانا مش هقدر اشيلها في البيت لان مبلغ كبير اخاف يتسرق في الظروف اللي البلد فيها. فانا لو انا حطيته في بنك اسلامي او حاجه حضرتك؟
ما فيش مشكله ان شاء الله. زي ما قلت قبل كده، بنك فيصل اللائحة بتاعته لائحة شرعية منضبطة، وما فيش بأس من معاملاته. وعلى فرض ان حصلت معاملة او اتنين او اكتر معاملة فيها خطأ، ينبه البنك الى الخطأ الذي وقع، لكن لا نقول ان كل معاملات البنوك الاسلامية دي معاملات فاسدة وباطلة. الامر لا يبنى على رأي او لا يبنى على هوى، انما يبنى على ادلة يقينية.
طب من فضل حضرتك يا شيخ، لو انا حطيتهم في البنك ده واخدت منهم كل شهر مبلغ اصرف انا منه، يبقى في ايدي مصاريف ايدي يعني.
حضرتك طالما المعامله معامله حلال، مفيش باس ان انت تحط مالك فيه، طالما زي بنك فيصل الاسلامي، المصرف الاسلامي السعودي. لا، ما بيطلعش فوائد، هو بيطلع عائد، وعائد بيكون محسوب. وللعلم البنك ليه هيئه رقابه شرعيه. معايا حضرتك؟ لهيئه رقابه شرعيه، لو في اي مخالفه بتحصل بيبطلوها. يعني انا اذكر ان مره علمت ان كان في فوائد تاخيريه فرضوها على احد العملاء معاهم.
ايوه نعم.
في مرابحه، واشتكى لهيئه الرقابه الشرعيه، هيئه الرقابه ابطلت هذا القرار من البنك، والزمتهم ان ياخذوا اصل المال فقط، ويرفعوا دعوى تعويض عن الضرر الفعلي الذي اصابهم من تاخير المال، انما ما يحطش فايده تاخيريه.
نعم، يعني لو انا اخذت العائد ده يا شيخ مفيش مشكله.
مفيش بأس ان شاء الله. وربنا يبارك لك ويزيدك من فضله.
ربنا يكرمك يا شيخ.
اللهم امين يا رب. الله يعينك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت طلقت مراتي.
نعم.
في التليفون. وبعدين رجعتها يعني.
تمام.
بس ما قلتلهاش رجعتك، يعني ما كانش في علمي اني اقول لها رجعتك ولا شيء.
يعني حضرتك رجعتها، مش شرط تقول لها رجعتك او رددتك الى عصمتي. لو حضرتك حدث بينكم زي ما بيحصل بين الزوجه والزوجه، خلاص رجع.
لا، هي يعني انا مسافر في الامارات.
ماشي، بس مش انت نويت انك ترجعها؟
انا قلت لها رجع، لكن ما كنتش في علمي اني اقول لها رجعتك.
مش ما قلتلهاش رجعتك؟
لا، ما قلتلهاش.
مرة رجعت.
بعدين لما سمعت قالوا لازم تقول لها رجعت، بس لكن انا ما رجعتها، وكنت ما كانش عندي نيه يعني انه لا في مشكله ولا شيء، قلت لها ارجع البيت خلاص.
وخلاص قلت لها ارجع البيت، ومنتوى انك تردها لعصمتك مش كده؟
ودرس اتصلت منها على طول يعني بعديها على طول.
ما فيش مشكله ان شاء الله، لكن زي ما بقول كده حضرتك تشهد عشان خاطر ما تنساش ولا هي تنسى انك طلقتها وانك رجعتها. ماشي، وده امر مندوب اليه مستحب يعني. تمام. لكن اللي بنقوله لحضرتك
يعني واجب؟
لا مش واجب، لا مستحب فقط.
يعني لو ما اشهدتش
الرجعه صحيحه والطلاق واقع، لكن احنا بنقول ده امر مندوب اليه ناتيه عشان لا ننسى الى اخره. الامر الثاني يا اخي الحبيب، انت حضرتك في الامارات ترجع بالف سلام، وزوجتك هنا في مصر صيناك وقايمه على خدمتك وخدمه ولادك وكلام زي وصاينه عرضك، فمش اقصد اي مشاده في التليفون. طب روح انت كذا، انت معايا حضرتك؟
نعم.
يعني لازم، يعني انت مع الغربه والمراه ممكن تتعرض لمحن وفتن ومشاكل فوق دماغها وانت بعيد عنها، لان الزوج هو سندها. فلما بتشتكي لك بتقصى عليك في الكلام صدرك يتسع. ومعلش، وبرضه الاخت الكريمه تراعي ان جوزها متغرب وشاف الويل والذل عشان يكفل حياه كريمه ليها ولولادها، فكل واحد يعذر الثاني، لان الحقيقه دي اصبحت ظاهره غريبه، الطلاق الناس بره ويطلق هنا. بقت يعني الامر ده سمعته مره واثنين، عشرات المرات اسمعه، فاسال الله ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح بيوتنا.
يا رب ربنا يفك علينا الجميع.
اللهم امين يا رب. اسال الله ان يصلح ذات بينكم، ربنا يصلح ذات بينكم. اخونا الحبيب اللي بيسال ان هو بيعمل في قرية سياحية في فندق ويقوم بإجراء إنشاءات فيها زي سلالم وترابزين وحاجات زي كده. فقال لي بسأله يعني بيشتغل فين في القرية، فقال في فندق. فسألته طب الفندق ده فيه بار؟ البار اللي هو المكان المخصص لتقديم الخمور. فالأخ ربنا يزيده حرص على الحلال ويحفظنا وإياه ويعصمنا من الزلل ومن الحرام، قال إن الفندق فعلا في بار لتقديم الخمور. طبعا احنا الحقيقة نتمنى ونسأل الله سبحانه وتعالى إن يأتي الوقت إن يجي السائح إلى مصر ويعلم إن في ناس متدينة في هذا البلد وإن الخمر محرمة وإن محدش يقدر يمنعه أن يشرب خمرة، لكن في بيته في بلده، لكن لابد أن يراعي الأمر اللي عرف الناس ماشي به، يراعي دين الناس اللي هو بينزل إليهم. فأتمنى أن يأتي الوقت اللي لا تعني السياحة كلمة الخمور، السياحة اللي هي المباحة اللي بينزل بضوابط شرعية يذهب إلى مكان سواء سياحة علاجية زي البحر الأحمر مثلا، مرضى الصدفية والأمراض الجلدية اللي بينزلهم، الترفيهية اللي بينزل يقوم بنزه وما شابه ذلك، لكن ما يكونش فيها مخالفات شرعية. ما جيش أقدم خمور وأنا أعلم أن لعنة عشرة في الخمر من أول اللي بيعصرها لحد اللي بيقدمها، فلا يجوز مطلقا أن احنا نتعامل في هذه الخمور. الأمر الثاني إن شاء الله نشوف السؤال ده وبعد كده نتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالنهاردة ما ينفعش ان انا اتعامل في محرمات واقول ان ده بتحت مسمى السياحة. الامر الثاني الحقيقة انا رأيت وزير ايراني، وقبل كده شفت رئيس الجمهورية الايراني، اللي رئيسة المجلس الاوروبي داخل على الوزير ما مدتش ايدها تسلم عليه. بتاعة الهند برضو موجود الرئيس الإيراني ما مدتش إيدها تسلم عليه، ما سلمش عليه وبيهز دماغه كده والتانية تهز دماغها كده. عرفهم إن مفيش مصافحة بين الرجال وبين النساء وإن ده جزء من دين الإنسان المسلم. فالحقيقة أعجب من شيوخ أفاضل من كبار شيوخنا أهل السنة مش من الشيعة والعياذ بالله، وأحزن لما لاقي راجل بيسلم على امرأة. يعني الحقيقة أقف في موقف عجيب، وفي نفس الوقت أجد خطب رنانة عن الفساد ومكافحة الفساد والظلم وهو إلى آخر. طب النهاردة هو مصافحة لهذه المرأة أليس ظلما لنفسي؟ أليس نوع من الفساد في الأرض بمخالفة شرعي، مخالفة ديني، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحزنت حزنا شديدا لما وجدت الشيعة الروافض جايبين هذا المشهد خصيصا وكلام يدمي ويحزن وهم يسبون هذا الشيخ الفاضل. فخطأه ترتب عليه ايه؟ شماتة من عدوه. لذلك لما قيل لرجل عاقل كيف ينتقم الإنسان من عدوه؟ عدوك أساء إليك وإساءة مرة تلو المرة تريد أن تنتقم منه، كيف يكون ذلك؟ قال بإصلاح المرء لنفسه. تريد أن تنتقم من عدوك أصلح نفسك، أصلح نفسك. فلذلك الحقيقة المشهد ده، ودول من الشيعة مش شيعة الروافض، رفض يسلم على المرأة ورئيسة المجلس الأوروبي. ما قالش هتبقى جليطة واللي تزوق ومخالفة للأعراف، ولا دينه بيقول كده، نحن أشد المفروض تمسكا بديننا منهم. ده احنا الحمد لله بنترضى عن الصحابة، ما نسبش الصحابة، يوم ده ياخد الدين ويطبقه وما عندوش مشكلة. حضرتك لبس الجرافطات عندهم هناك ده والعياذ بالله كفر مخرج من الملة في إيران. لا تلاقي رئيس ولا وزير ولا سفير ولا أي حد لابس جرافطة، معروف. يعني الحقيقة أرجو أن احنا ننتبه لهذه الأمور، اعتزاز المسلم بدينه. فالنهاردة ما ينفعش يبقى عندي قرية سياحية موجود فيها خمور، وما ينفعش أقول الأمور دي بقى من أيام زمان. أذكر أن العز بن عبد السلام على علمائنا رحمة الله لما ذهب للملك الأشرف، الملك الأشرف كان يريد قتال التتر، فقال تريد أن تقاتل التتر وهذه المواخير ببلاد الشام ترتكب بها المنكرات والمحرمات، أيها السلطان تريد أن تقاتل التتر وأنت لن تمكن لدين الله عز وجل، أيها السلطان تريد أن تقاتل التتر وهذه الحانات ملئت بالخمور في بلاد مصر، فكيف ينصرك الله عز وجل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟
الله يحفظك.
في سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول، هل يوجد في دعاء صلاة الفجر
قنوت يعني؟
السؤال الثاني، بالوقت واحد 10 مرة من الخلف، فإيه الكفارة بتاعتها وإيه حكمها؟
ما أدين لله به أن يفرق بينهما.
يا ريت بس يجاوبني. الله يكرمك. شكرا.
فالملك العز بن عبد السلام قال لسلطان الشام يعني كيف تنتصر على التتر وأنت لم تمكن لدين الله عز وجل في بلدك، أدي مواخير، أدي حانات بيشرب فيها الخمور، أدي تعاملات بالربا، مكن لدين الله عز وجل يكن حقا على الله عز وجل أن ينصرك. فأمر بإراقة الخمور وبغلق الحانات والمواخير، فقال ابن عبد السلام العز بن عبد السلام الآن بدأ الجهاد ضد التتر، لأن التمكين لدين الله هو أول خطوة يبدأ بها الإنسان. وأسأل الله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا إلى تحكيم شرع الله في رقاب العباد، وأسأل الله سبحانه أن يقيد لهم بطانة الخير التي تعينهم على ذلك وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. فالأخ الحبيب الذي يريد أن يعمل في مثل هذا الفندق أقول له لا يجوز، فرب العزة سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تروح تشتغل في مكان موجود فيه بار هتقدم فيه الخمور، لا يجوز أن تعاونهم بأي نوع من أنواع العمل في مثل هذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأسأل الله أن يزيدك حرصا على طلب الحلال، وأسأل الله أن يجنبك الحرام، وأن يغنيك بفضله عمن سواه، اللهم آمين. الأخ الكريم اللي في المغرب العربي اللي بيسأل عن حكم أكل الحلزون، والحلزون ده زي نوع من القواقع تبقى موجودة في قلب الطين أو المزارع أو ما شابه ذلك، مش قواقع بحرية، البحرية دي مش فيها مشكلة خالص يعني. فهذا الحلزون أخي بيسأل عن حكمه، وهم هناك يدينون بمذهب الإمام مالك، فذكرته يعني بحله. وأرجو أن نعلم أن الأصل في الزكاة الشرعية التي تزكى الحيوانات بها أن كل الحيوانات محرمة إلى أن تزكى زكاة شرعية، يعني أي حيوان ربنا سبحانه وتعالى أحله لي كالبقر، الجاموس، الإبل، الأرانب، الدجاج، البط، الأوز، ما شابه ذلك، لابد أن يزكى الزكاة الشرعية، فلا يجوز أن أنا أكلها لا حية طبعا ولا بعد موتها إلا إن زكيت الزكاة الشرعية. فالأخ جزاه الله خيرا أنه يسأل. والحقيقة باب المطعومات هذا وباب الذبائح وما شابه ذلك من الأبواب الفقهية التي تكاد تكون مهجورة في هذه الأيام، تحتاج منا إلى بحث دقيق. يعني بهذه المناسبة أذكر أن بعض أهل العلم يحلون أكل الضبع، وده أمر معروف في مذهب الشافعية وعند كثير من الفقهاء أكل الضبع. والحقيقة لما تيجي تجد شروح لبعض الفقهاء يقول إن هو ممكن بيبقى خنسة، مرة يبقى ذكر ومرة يبقى أنثى، ليس له أساس من الصحة. يقول أن فكه كالصفيحة كحدوة الفرس، طبعا هذا الكلام غير صحيح، ده له أنياب وأنياب قاتلة، وهو صاحب أقوى فك على وجه الأرض، فبنى حكما على صورة كانت في ذهنه، صورة غير صحيحة. فهذه الأمور ينبغي أن يعاد بحثها. يعني ما ينفعش أطلع أقول للناس دلوقتي ده أكل الضبع جائز، أصل في مذهب فقه هو بيقول أكل الضبع جائز، يبقى أنا على هذا المثل هبيح الكلب، هبيح الثعلب، هبيح الكلام ده كله، يبقى كل ده جائز. وهذا قول في مذهب الإمام مالك، لكن الحقيقة يعني إن شاء الله قول مهجور لا يعمل به ولا يلتفت إليه. فهذه الأمور تحتاج منا إلى اهتمام وإلى دراسة وإلى تحقيق إن شاء الله مثل هذه المسائل. ومما يدل على حرمتها أنه ذو ناب، والناب يفترس به، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. وأيضا في حديث اللي في صحيح البخاري وعند مسلم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، منه الكلب العقور. والكلب ليس مقصود به حيوان الكلب، وإنما كل ما يعدو على الناس بنابه، فيطلق ذلك على الأسد. يعني الكلب العقور يقصد به الأسد، يقصد به النمر، يقصد به الذئب، يقصد به الضبع، يقصد به الكلب. فيعني أرجو أن هذه المسائل إن شاء الله الإخوة الأفاضل اللي هم بيدرسوا الفقه أو يهتموا بمثل هذه الدراسة أن هم يحققوا هذه المسائل، ولا يقوم بالنقل من الكتب الفقهية السابقة التي قد تكون بنيت على أمر الحقيقة لا يكون صحيحا. وربما وقع تصحيف بين الضب وبين الضبع، ربما أمر وارد، فنرجو أن احنا نحقق هذه المسألة. بالنسبة للحلزون، ورد في مذهب الإمام مالك أنه يؤكل بغير تزكية، يؤكل بغير تزكية، والله أعلى وأعلم. وقيل أن ينزع عنقه، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ.
الله يحفظك.
الشيخ لي عند حضرتك ثلاث أسئلة بس. فضل. يعني أول سؤال، أنا لي أخ ما كنتش أبعت فلوس، طبعا بيبقى بزيل لسان ومش كويس معانا بالمرة، ويقطعنا بالسنة وبالاثنين ونرجع نكلمه. فالفلوس اللي بياخدها اكتشفت إنه هو في المحرمات من الكبائر، فحاولنا ان احنا نتقطع عنه بنفس الطريقه لانه كان عاقل والدين وعمل اللي عمل. ده اول سؤال. السؤال الثاني،
ايه هو السؤال بقى؟ ايه السؤال الاولاني؟
السؤال الاولاني ان انا لما اقطعه كده احسن، لان طبعا لا بيصلي ولا بيصوم، حتى رمضان نقعد نقول له بيهرب منه ويصور ويسب، وكثير الطلاق لدرجة انه اقول لمراته انت طالق بعد شعر راس في المرة في اليوم 5-6 مرات متفرقين، قدروا 30 سنة على كده. ده اول سؤال. السؤال الثاني، انا ليا دارة شيعية فضلت بفضل الله ان يا ربنا هداها وتسلمت، بس بينه وبينها، فقالت طبعا كل جزء برضو نفس الطريقة واهلها هي نفس الطريقة، قلت لها خاف لو اعلن يقتلوني. هل يبقى حرام لو هي كتبت كده تبقى معانا زي يعني تترد عن الصحابة وتصور برضه للي يغلط في أمهات المؤمنين؟ فقالت لي، قلت لها هسألي ولا لازم تشهر؟ وطبعا لو شهرت هيبقى فيها أذى ليها. ثالث سؤال، أنا بنزل الحمد لله كل أسبوع بنزل أعمل عمرة، هل تبقى تتحسب لي زيارة ولا عمرة رغم أن أنا بنزل في السير الكبير وبحرم وبروح؟ يعني هل يعني برضو بطلع بنية العمر، بس هل بتتحسب لي زيارة ولا ايه بالضبط قصرة العمر دي؟ السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضل.
بعد اذنك يا شيخ.
تفضل.
عندي محل ملابس ومحل اكسسوار حريم. فمحل الاكسسوار ده ببيع فيه خواتم، فالخواتم دي مكتوب عليها الله ومحمد. والسلاسل برضو هكذا مكتوب عليها الحاجات دي، وعندي شغل مكياجات والحاجات دي، فالحاجات دي فيها حرمة.
هو حضرتك المفروض الحاجات دي ما كتبش عليها لفظ الجلالة، لان لا يجوز دخول الخلاء به. يعني حضرتك اللي هتلبسه هتخش الحمام مش كده؟ فالمفروض ان هي ما تلبسوش وما يتزينش بلفظ الجلاله. معايا حضرتك؟
تمام.
يعني ما ينجيش على السلسله ما شاء الله سبحان الله الله اكبر الله. لفظ الجلاله ينبغي ان ينزه عن مثل هذه الامور. معايا حضرتك؟
هو بيبقى اصل هي الحاجات الحواتم دي حريمي فهي مكتوب عليها لفظ مثلا لفظ الجلاله طبعا.
يعني حضرتك الحريم اللي هيلبسوه ما انت عارف بيحب يزينه وكلام زي كده، مش هتخش الحمام بهذه الخواتيم؟ هتخش بيه.
تمام.
فانا ما شاركهاش ان هي تاخد وزر، وما امتهنش لفظ الجلاله احطه في خاتم في صباع يقع يترمى، الكلام ده كله ما ينفعش. بالنسبة لي الأخ اللي بيسأل عن تحريم الإزبال، هل عندنا أحاديث عديدة منها ما أسفل أو ما زاد عن الكعبين ففي النار؟ ده حديث معلومة يعني في هذه المسألة. وتعلمون ما كان من شأن عمر رضي الله عنه في مرض موته، في طعنة الموت لما طعنه أبو الألؤ المجوسي عليه لعائن الله، وجاءه شاب من الأنصار يذكره ببركة صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه مات وهو عنه راض، ويذكره بسيرته الحميدة مع أبي بكر حتى عهد إليه بالخلافة ورآه أفضل المسلمين في زمنه. فانصرف الشاب فإذا بعمر يبصر أن ثوبه طويل زاد على الكعبين. ولفظة الكعبين هذه تحتاج إلى بحث لغوي، هل المقصود بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل كل ساق فيكون للرجلين أربعة أكعب، أم أن المقصود بالكعبين اللي هو العظم الكبير الناتئ عند مؤخر القدم فيكون في كل رجل كعب ويكون في الرجلين كعبان؟ دي أمر لغوي لفظ مشترك يحتمل هذا وذاك. وأرجلكم إلى الكعبين مقصود هنا الإيه؟ العظم اللي هو عند نهاية الساق، يشهد لذلك أحاديث. فالمقصود ما زاد على الكعبين ففي النار، اللي هو العظم اللي هو عند نهاية الساق، كل ساق فيها عظمتين، ولا الكعب اللي هو مؤخرة القدم؟ هيختلف الحكم بالنسبة لهذه المسألة بالنظر إلى هذا المعنى. عندنا حديث آخر اللي هو إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، إلى غير ذلك من الأحاديث المعلومة. عمر رضي الله عنه لما وجد هذا الشاب قال ردوه علي، فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أرضى لربك وأنقى لثوبك. أرضى لربك بامتثال طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضى لربك وأنقى لثوبك، إن الثوب لا تصيبه النجاسات والقذرات التي تكون في الطرقات. والحقيقة أن ربما يجد بعض الناس الحرج أنه يقوم بتقصير الثوب، وذلك في وقت لا تجد المرأة فيه أدنى حرج من تقصير ثوبها إلى أقصى حد ممكن. يعني أمر طبيعي أن المرأة تقصر الثوب وأصبح فيه الميني جيب والميكرو جيب ومن غير جيب خالص، ده أمر أصبح طبيعي. لكن إن الرجل يقصر ثوبه يبقى مدار للسخرية. وأذكر أن فنانا في الزمن الغابر كان دايما يقصر البنطال، يجيب بنطلون قصير، الناس يقول لك ده عامل زي بنطلون فلان، بقت مادة للسخرية نلبس بنطلون قصير. ولا ندري أنها السنة، ربما هو الرجل ليس في ذهن أنه يسخر من السنة، لكن أقول انظر المرأة لما تقصر ثوبها وتظهر عن ساقيها فيش فيه مشكلة، لكن الراجل لو قصر ثوبه ربما تعرض للنقد اللاذع. واحد يقول له هو ما كانش فيه قماش، ما كانش فيه ربع متر زيادة تكمل البنطلون. أقول سبحان الله، وانظر إلى ملكة سبأ. المولى سبحانه وتعالى يقول لما رأت الزجاج اللي هو الأرض التي غطت البحر فلما رأته حسبته لجة ظنت أن هذا ماء وكشفت عن ساقيه. كشفت عن ساقيها يعني كانت تستر ساقيها، لم تكن امرأة مبتزلة ولم تكن امرأة تسير كاشفة عن ساقيها مع كفره ومع عبادتها للشمس وسجودها للشمس مع قومه، لكن لم تكن امرأة سافرة، بل كانت امرأة طويل ثوبها في حشمة ووقار على الرغم من كفره. فسبحان الله، هذا حال امرأة كانت كافرة وهذا حال نساء المسلمين. أسأل الله أن يردهم إليه ردا كريما جميلا، وأسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا وأن يقبل بقلوبنا عليه وأن يأخذ بنواصينا إليه. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا دكتور أيمن، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
هو في واحد عاوز يتزوج على زوجته، يحل ليه شرعا أنه يتزوج عليها من غير ما يعرف لزوجته الأولانية؟
حاضر،
جزاك الله خيرا.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت اللي بتسأل إن زوج أختها تاجر وبيجي ناس سارقين قماش أو ملابس وبيجيبوها له، فبتقول هو لو عارف أصحاب الملابس بيروح يقول لهم وبياخد إيه مبلغ من المال منهم، وإن كان ما يعرفهمش بيبيع الملابس وبياخد ربح، بياخد مكسب. طبعا هذا أمر غير جائز. التعامل في المال المسروق لا يجوز، لا شرعا ولا قانونا، لا يجوز لا شرعا ولا قانون. والحقيقة أنا أعجب إزاي بعرف أن الإنسان ده سارق والجريمة لحد كده لم تكتمل. طب هو خد الملابس ده هيعمل بها إيه؟ مش عارف يبيعها. الجريمة بتكتمل إمتى بقى وتنتهي إمتى؟ لما أنا أخذ الملابس ده وصرفها له وبيعها له وأدي له فلوس، يبقى كده أنا خدمته وساعدته وتعاونته معه على الإثم والعدوان. لكن النهاردة لو كل تاجر شريف أوصد الباب في وجهه، أنت جايب ملابس، طب أنت مين؟ يعني أنت مصنع إيه؟ ما احنا في السوق وعارفين بعض. أنت مصنع إيه ومصنعك فين؟ أنا ما أعرفكش. إزاي ما أعرفوش؟ ما أنا موجود في المهنة إزاي؟ فاتح جديد، فاتح فين؟ في مكان كذا، أسأل عنه. وفي واحد بيتعامل غير مع واحد عارفه؟ بقى في صلة بينهم وعارفه ويطلبه ومعاه تليفوناته وده يتصل عليه أجي لك أحصل، طب استنى عليها شوية. ما ينفعش. فالحقيقة أرجو أن ننتبه إلى قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلما أخذ المال المسروق بعهوله في إثم وعدوان أكثر من ذلك، ده عدوان وعدوان صريح. وأنا أعلم أن ده إنسان سارق وأن ليس بتاجر وليس من أهل الصنعة ورجل سارق الأشياء هذه، وهيجي لي مرة واثنين وثلاثة. فالحقيقة يبقى أنا أسأت إلى نفسي وعصيت ربي سبحانه، وصارت سمعتي إن أنا أي حاجة مسروقة أنا اللي بصرفها. فالحقيقة يعني أمر لا نحبه لأنفسنا ولا نرضاه لإخواننا، فضلا عن قانونا في جريمة اسمها إخفاء مسروقات. مش الجريمة أنك تسرق بس، أنك تخبي الحاجة المسروقة الواحد تعلم أنه سرق، لما ده جريمة في حد ذاته. فالحقيقة أتمنى أن التجار يقلعوا عن ذلك. اللي بيسرقوا الذهب بيروح يبيعوه فين؟ في محلات الذهب، وعارفين أن في ناس بتشتغل في المسروق. كل مجال كده، بتاع الأدوات الصحية ناس بتسرق وتروح لواحد وتداله بتمن، ومعروف أن التمن ده لا يمكن يكون كده إلا إذا كان مسروق ويبيع لهم. يعني الحقيقة دي أمور أرجو أن احنا ننزه أنفسنا عنها بأمر الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الأخت الكريمة اللي تذكر أنها تزوجت من 10 سنين، زوجها كان ليه ولد وبنت من زوجة أخرى وطلقها، وعنده ابن عنده 15 سنة. فلأنه كمل 15 سنة الرجل يريد أن يأتي بابنه يعيش معاه في رعايته وفي كنفه. ف فهي بتقول ابنك غريب عني، ازاي هتروح شغلك وقاعد معايا من الصبح لحد بالليل؟ وبتقول كمان ان ابنها وبنتها لهم تربية معينة والابن ده له تربية اخرى، فهي تخشى من الخلطة بين ابنائها وبين اخيهما، ونفسها كارهة لوجود هذا الابن، والزوج على النقيض ذلك، لا هجيبه واجيبه غصبا عنك، والامر بينهما يشكل مشكلة. فاول نقطة اود ان انا انبه اليها هنا، ان الاخت الكريمة السائلة يبدو انه قد اشكل عليها امر، ان هي تظن ان هذا الولد اجنبي عنها. فانا بينت لاختنا الكريمة ان هذا الولد بمثابة ابنها، وهو محرم عليها تحريما على التأبيد. يعني النهاردة احنا عندنا التحريم ينقسم الى اقسام، من حيث السبب تحريم بسبب النسب، النسب يبقى الام اللي ولدت بتبقى محرمة على ابنها، مجرد ما الابن يتولد جدته بتحرم عليه، سواء جدته الاب او لام، عمته خالته، كما في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. هذا تحريم بالنسب مرده الى الولادة. عندنا النوع الثاني بالنسبة للتحريم بالنظر الى السبب، التحريم بالنسب. الرجل لما يعقد العقد على المرأة تحرم أمها عليه، أول ما يكتب الكتاب أمها تحرم عليه. طيب افرض أنه طلق البنت قبل الدخول، البنت رجعت أجنبية عنه وبقيت أمها على تحريمها عليه، متحرم عليه وطلق بنتها؟ أيوه. طب رجل تزوج من امرأة وطلقها، انتهت العلاقة بينه وبينها، لكن أبوه ما زال محرما بالنسبة إليه اللي هو كان حماه، ده إذا كان ابنه طلقها والعلاقة انتهت بينهم، لكن لم تنتهي بين أبيه وبينه، فهو محرم لها ومحرم على التأبيد. وحلائل أبنائكم محرم عليها على طول، يعني ممكن في يوم من الأيام لو هي عايزة تسافر عمرة مثلا ومفيش محرم يطلع معها، ممكن يطلع معها محرم ليه؟ طب رجل تزوج بامرأة وطلقها، ابنه يظل محرما عليها على التأبيد. سبحان الله، ده العلاقة انتهت بين الأب وبين الزوجة، لكن ابنه تظل علاقته بزوجة أبيه علاقة محرمية على التأبيد. فأرجو من أختنا الكريمة أن تنتبه إلى ذلك. الولد ده محرم لها؟ نعم محرم لها، ويحرم عليها كما قلت على التأبيد، لأن احنا عندنا العلاقة المحرمية إما أن تكون على التأبيد وإما أن تكون على التأقيت. على التأقيت أي امرأة متزوجة تحرم على أي رجل آخر طول ما هي متزوجة، فإن مات زوجها وانقضت عدتها أو طلقها زوجها وانقضت عدتها جاز لغيره أن يتقدم للزواج منه، زال السبب اللي كانت بتحرم من أجله. واحد متزوج من امرأة ابن اخته وابن اخوه متحرم عليهم، لكن ان طلق هذا العم او الخال جاز لابن اخيه ان يتزوج. وكذلك الرجل متزوج من امرأة عمه وخاله محرمين عليها على التأقيت، طب الرجل طلق مراته يجوز لخاله يتجوزها؟ يجوز. يجوز لعمه يتجوزها؟ يجوز. لذلك بنقول مش معنى ان واحد اتجوز واحدة يقول ده عمي وده خالي وده ابن اخويا وده ابن اخته، وتبقى العملية ايه سايحة في بعضها، ما ينفعش. التحريم على التأبيد فقط هو اللي يجيز الخلوة بالمرأة الى اخره، لكن التحريم على التأقيت لا يجيز شيئا من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحم والموت، يعني قريب الزوج يتأتى منه ما لا يتأتى من غيره. يبقى اذا اعتقاد الاخت الكريمة السائلة ان ابن زوجها ده اجنبي بالنسبة لها ده اعتقاد غير صحيح، بل هي علاقة محرمية حتى لو طلقها زوجها او مات عنها تظل العلاقة بين ابن زوجها وبينها، علاقة محرمية على التأبيد. الأمر الثاني اللي هو بالنسبة للولد، هذا الولد لا ذنب له ولا جرير، وقع الطلاق بين أبيه وبين أمه، الأب عايزه وهو مقيم مع الأم، الولد ربما لا يريد أن هو يبقى مع زوجة أبيه، بل ربما يريد حضن أمه، وربما أن في ضرر نفسه يقع عليه. وإن كان الفقهاء يقولون بأن إذا انتهت سن الحضانة فالأولى بالابن أن يكون في رفقة أبيه، يتأدب بأداب الأخلاق الرجال، ويكتسب من سمته ومن خلقه، يبقى موجود يعرف أخلاق الرجال ويتأدب بطبائعهم. فنقول إن المرأة إذا أعانت زوجها على تربية ولده تثاب على ذلك بلا ريب، وإن اتقت الله عز وجل في ابن زوجها فلها المثوبة والفضل على ذلك. وإن كانت تجد منه ما تكره، فبنقول ربما الولد نفسه مضطربة بينظر إلى أبيه وهو يقيم مع إخوته، ولا يقيم معه ولا مع أخته ولا مع أمه، ولا يفهم سببا لذلك، يجد العطف والحنوة والعطايا المادية في بيت امرأة أبيه ولا يجد شيئا من ذلك في بيته، فربما يؤدي ذلك إلى مسلك لا يرضي امرأة الأب. فضلا يعني الحقيقة أذكر أختنا الكريمة بقول القائل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوئ. الإنسان لو بينظر نظرة نقد لإنسان لا يرى إلا العيب، ويغض الطرف عن كل حسنة، لا يرى إلا النقيصة. فمن ثم إذا نظرت هي بنفس العين التي تنظر بها إلى ولدها لربما غضت الطرف عن الكثير، والتمست له العذر في الأكثر. فلذلك الحقيقة يعجبني ما بوب به البخاري عليه رحمة الله في صحيحه في كتاب النكاح، وهو يقص علينا طرفا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما مات أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وترك 9 بنات خرقاوات صغيرات السن، وترك جابرا رضي الله عنه، فتزوج من امرأة ثيب تزوج بها لتقوم على أمر شقيقاته. النبي صلى الله عليه وسلم في قفوله معه من حمراء الأسد يسأله: ما أعجلك عنا؟ قال: إني حديث عهد بعرس. قال: أبكرا تزوجت أم ثيب؟ قال: بل ثيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعجب لأن جابر كان في نحو 20 من عمره، فكيف يتزوج بامرأة ثيب وهو الشاب الأعزب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال. أنا وأنا كبرت إخواتي، فممكن أرفع النقاب قدام أزواجهم الرجالة لأن هم صغيرين عناني كبيرة بتاعتهم، تبقى فيه صعوبة شوية لما يكون في مناسبة أو حاجة.
حضرتك دول أجانب عنك، جوز أختك أجنبي عنك.
أيوه.
وبعدين هو كبير أو صغير، مش هو متجوز؟ طيب، وينفع هو لو اصغر منك بعشر سنين 15 سنة لو مش متجوز اختك ينفع يتجوزك ولا ما ينفعش؟
هم اصغر مني في الحدود دي.
ما انا بقول لحضرتك حتى لو اصغر، لو فرق 20 سنة ما ينفعش الراجل يتجوز واحد اصغر منه ب20 سنة؟
ينفع
مش كده؟ فحضرتك دول اجانب عنك، معايا حضرتك؟
طيب
ماشي. لا يجوز انك تكشفي وجهك امامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم. ألو.
إيه تفضل.
كنت بسأل حضرتك بس على حاجة، وأنا متزوجة وحصل مشكلة بيني وبين زوجي، وبعدين لدرجة قلت له تحرم عليا. فمش عارفة ده يكون ظهار ولا حكمه إيه في الشرع ومفروض.
حضرتك الظهار من الرجل لامرأته.
تمام.
الذين يظاهرون منكم من نسائهم. تمام. اللي بيظاهر الرجل ولا المرأة؟
ايوه
الراجل اللي بيظهر مش كده؟
تمام.
بس هو انت تأثمي لهذه الكلمه؟ يعني إذا كان الظهار من الرجل ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم يقولون منكرا من القول وزورا مش كده؟
تمام.
فزمه المولى، فكيف إذا وقع من المرأة؟
طب حضرتك أنا بسأل الكفارة بتاعتها إيه أو حكمها إيه؟ يعني
ملهاش كفارة وما هو الظهار، ده كلام لغو، لكن أنا قلت أثمين من جهة، من أول أمر اللي هو باب الشقاق مع الزوج، أن ينبغي المرأة تحسن عشرة زوجها. الأمر الثاني أنها تلفظت بلفظ منكر، ربنا سبحانه وتعالى قال عنه في حق الرجل وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فكيف بحق المرأة اللي ملهاش حق أنها تقوله؟ معايا حضرتك؟ فإن شاء الله ليس عليك شيء إلا أن تسترضي زوجك بأمر الله سبحانه، وأسأل الله أن يصلح ذات بينكما. الأخت الكريمة اللي كنا نتحدث عنها عن الإمام البخاري عليه رحمة الله لما بوب بحديث جابر بن عبد الله ترجم له ترجمة طيبة، ويذكر هذا الحديث لما تزوج جابر وهو في نحو العشرين من امرأة ثيب لتقوم على خدمة أخواته، قال يا رسول الله مات جابر بن عبد الله فأردت أن آتي بامرأة تمشطهن وتؤدبهن، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له. البخاري عليه رحمة الله يبوب بابا بعنوان باب معونة المرأة زوجها في تربية ولده، باب معونة المرأة زوجها في تربية ولده، يعني يبين أن من مقاصد النكاح أن المرأة تعين الرجل على تربية الولد. وفي فائدة هامة جدا إن شاء الله أقولها بعد هذا السؤال بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك؟
الله يحفظك يا حبيبي.
ازيك يا شيخ ايمن؟
ربنا يحفظك.
الله يبارك فيك ويديك الصحه يا رب. والله اسال حضرتك سؤال، يعني انا يعني اتجوزت راجل، كان سبق لي الجواز يعني وكده، فطبعا اتقدم لي راجل انه كويس وكده، وبعدين هو قال ان انا مراتي مش على ذمتي وماشي وافقنا، جينا يوم الكتاب راح اكتشفت ان مراته على ذمته مش متطلقة. طبعا انا جيت ارفض، طبعا اتكتروا عليها وقالوا والله ده انا اكني ان انا مطلقها، لكن انا مقعدها بس على ذمتي عشان العيال لو عايزين اطلقها اروح اطلقها. قلت له لا انا ما بقاش سبب في خراب بيت حد. فطبعا دلوقتي حصل النصيب وانا اتجوزت بقالي 13 سنة دلوقتي، بس انا في حاجة، هو دلوقتي شرط ان انا ما اروحش هناك او ماليش دعوة بيهم وكده، وجيه طبعا بقى يروح يومين في الاسبوع. هل انا مش مانع انه يروح يوم او اتنين؟ انا ما فيش مشكله، بس انا عليا ذنب دلوقتي في حاجه انه ما بيروحش هناك زي هنا او ما بيعدلش هناك زي هنا؟ انا بقى ليا ذنب؟ انا متجوزه لاني ان هو سايب الست الثانيه وانا ما اعرفش عن كده حاجه.
يا هجه انت حضرتك بتعرضي لو جه يروح هناك، لو جه يقسم لزوجاته بتعرضي؟
ايه
انت بتعرضيه؟
لا انا ما بعرضوش، بس
يعني
انا
لو قال لحضرتك انا هقعد يوم وهنا ويوم هناك، او هقعد يومين هنا ويومين هناك، بتقولوا لا؟
لا هو ما قالش وانا ما قلتلوش لا اي ولا عرضته، لا قلتله لا ولا قلتله.
طيب بس انت انا بتكلم حضرتك عشان هو طبعا الوزر عليه، هو يا حاجه الوزر عليه.
انا بتكلم انا هو شرطه لما كان بيتجوزني قال ان هو ملوش دعوه بالبيت التاني وكده، انا ليا ذنب في كده دلوقتي لو هو ما بيروحش بقى تاني؟
لا انت حضرتك مالكيش ذنب، لان هو اللي هيشيل ذنب نفسه يا حاج.
ده انا ما يعني ما اعرفش، بس انا بقول انا اتجوزت على اساس ان انا ما كنت لوحدي، يعني هو معروف ان انا كنت لوحدي.
يا حاجه هو حرام لو متجوزاه وهو متجوز؟ مش حرام ولا حاجه، ولا حرام ولا ايه؟
لا ما اقصدش ما انا عارفه انه مش حرام، انا بقول لحضرتك انا عليا وزر ان انا دلوقتي ما بيروحش هناك قد هنا.
انت يبقى
يعني
عليك
عندنا اكتر.
يبقى عليك وزر يا حاجه لو قلت له ما تروحش هناك.
انا ولا بقول له روح ولا بقول له ما تروحش.
خلاص يبقى هو يشيل وزر نفسه، وبرضه انصحي لله لان جوزك، وبرضه يهمك انه ما يشيلش وزر من هنا ولا من هنا، يعني انصحي لله قولي له ما تقعد يومين ويومين، يبقى شوف العيال برضه عشان ما تشيلش وزر، انا خايف عليك. وربنا يجازيك كل خير يا حاجه، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. البخاري عليه رحمه الله ما قلنا باب معونه المراه زوجها في تربية ولده، بنقول في فائدة أخرى في قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ربنا سبحانه وتعالى بيبين في النساء المحرمات الربيبة اللي هي بنت الزوجة، ويبين أن مرات التحريم فإن لم تكونوا دخلتم بهن اللي هو الدخول بالمرأة، يبقى العبرة بالدخول، دخلت بالمرأة تحرم عليك بنتها، لم تدخل لم تحرم عليك ابنتها. العلماء لذلك قالوا الدخول العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالبنات يحرم العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالبنات يحرم الدخول بالأمهات يحرم البنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجه أنظارنا. طب إذا كان العبرة بالدخول بالمرأة من عدمه لتحرم الربيبة، فلماذا قال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ بعض الناس يقول خرجت مخرج الغالب، ونجد فائدة عظيمة في ذلك، كأن المولى سبحانه وتعالى يلفت أنظارنا إلى أن مكان ابنة زوجتك في بيتك، وربائبكم اللاتي في حجوركم، عندك في بيتك في رعايتك في كنفك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا بس بدي أسألك، أنا كل ما أجي أصلي بظل يروح بسرعة الوضوء، مع أنه بدون الصلاة ما بعرف، يعني زي وسواس أو إشي هيك. بس يعني مش عارف شو أعمل، صارت عندي زي عقدة يعني كل ما أجي أصلي زي هيك.
نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلتفت تماما عن هذه الوساوس، ليس لها علاج إلا هذا.
يعني بظني حاسس إنه صلاتي يعني بصلي هيك يعني.
ما بقول لحضرتك هو، أنا بقول لحضرتك هو الوسواس كده والشيطان كده، تلتفت عن الكلام ده وتأدي صلاتك، وإذا جاءك هذا النزغ تتفلي عن يسارك، التفلي بالهواء باللسان كده بالهواء من غير إخراج ريق ولا ما شابه ذلك. وتتعوذي بالله من الشيطان الرجيم.
يعني إذا كانت الصلاة بدلها صحيحة.
الصلاة صحيحة إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله. شكرا غلبت.
الله يحفظك. الأخ اللي بيسأل عن هل في قنوط في صلاة الفجر، مذهب العلماء من الأحناف والمالكية والحنابلة ومتقدم علماء الشافعية ليس هناك قنوط في صلاة الفجر، والذي قال بالقنوط في صلاة الفجر متأخر الشافعية، هم الذين قالوا بالقنوط في صلاة الفجر وليس لهم دليل صحيح في هذه المسألة. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يقنط حديث ضعيف لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك خلط بين قنوط النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة الذي كان في الصلاة الخمس وبين قنوط الفجر، وقع خلط عند هؤلاء وما زالوا يقنطون. فما أدين لله عز وجل به أن قنوط الفجر قول مرجوح في مذهب الشافعية ليس هو المذهب الصحيح في هذه المسألة. طب أنا صليت خلف إمام شافعي يقنط، لا شيء، لا أنكر عليه ولا أمره بمعروف ولا أنهى عن منكر، لأن هذا مذهبه وما يدل لله به. طب أنا لا أقنط وصلى هو خلفي، ما يجيش بقى ما قنطتش، لا شيخ مش كنت تقنط يا شيخ، ما ينفعش ما ينفعش. الراجح عدم القنوط في صلاة الفجر، لكن إن صليت خلف الشافعي الذي يقنط فالصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك ولا تنكر عليه، فهذا مذهبه الذي يدين لله به. والأخ السائل يسأل عمن عاشر امرأته في غير المحل. أقول أن الله سبحانه شرع النكاح للعون على طاعة الله سبحانه ولإقامة الحدود بين الزوجين على شرع الله عز وجل. وأنت حينما تزوج ابنتك أو أختك أو وليتك لرجل تقول أزوجك ابنتي أو أختي أو إلى آخره على كتاب الله وعلى سنة رسوله، فهل هذا هو الزواج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد تكلمت في هذه المسألة قبل ذلك وبينت أن هذا الأمر إن وقع بين الزوجين يفرق بينهما، لأنهما في هذه الحال لن يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طب إذا كان الأمر وصل إلى ارتكاب المنكرات والمحرمات، ومما أحزنني أن بعض إخواني من أهل العلم الأفاضل ينكرون هذا الأمر ويقولون لا يفرق بينهما، ومن قال ذلك؟ حقيقة أمر عجيب. إذا كانت المرأة تطلق للضرر، إذا كانت المرأة تطلق للضرر، إن هجرها زوجها مدة من الزمان، إن آل منها 4 أشهر، إن آل منها تركها بغير معاشرة 4 أشهر، جاز للمرأة أن تطلق منه وترفع الأمر إلى القاضي ويجزره. يبقى أمر عجيب، تتطلق تطلق للضرر، فكيف لا تطلق في مثل هذه الحال الذي لا تطبق فيه حدود الله عز وجل، ومع وجود الزوجين لا يؤمن من وقوع هذا الأمر وانتهاك مستمر لمحارم الله عز وجل. هل هذا هو الغرض من إقامة النكاح؟ هل هذا هو النكاح على كتاب الله وعلى سنة رسوله؟ فإن لم يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة لا رجوع إلى الذنب بعدها، يفرق بينهما، وهذا ما أدين لله عز وجل به، والله سبحانه أعلى وأعلم. قد انتهى الوقت المخصص لنا، فالأسئلة القليلة الباقية إن شاء الله نفتتح بها اللقاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار ولل